بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. رسالة في إثبات الشيخ وصفاته التي استحق بها ذلك. الحمد لله العاطف بآلائه على أوليائه، الجواد باصطفائه على أصفيائه. أحمده حمداً بدايته منه ونهايته إليه، وصلواته على خير خلقه ووابل برقه وشمس غربه وشرقه، محمد سيدنا محمد وآله وسلامه. أما بعد،
وسلامه.
أما بعد، فإنه لما أكثر أصحابنا من الرد والخرق على من ادعى موهبة من مواهب الحق بغير وسيطة من وسائط الخلق، وحضروا من عطاء الله ما لم يحضر، وحصروا من علومه ما لم يحصر، وكثرت مطالبتهم بإثبات الشيخ أو النقض لما عقد الله من حيث لا يشعرون، ولا بد من مطالبتهم ببعض ما طالبوا ومجادبتهم فيما عليه جادبوا، والله الموفق. فمن ذلك نقول: لما سمي الشيخ شيخا؟ وبأي وصف يستحق ذلك ويبلغ إليه؟ وهل هو وصف حادث أم قديم؟ ومما اشتقاق وصفه هذا؟ ومتى يحتاج المريد إلى الشيخ ومتى يستغني عنه؟ ولا بد من جوابنا على ذلك لخاصة إخواننا إن شاء الله تعالى. فنقول: وبالله التوفيق، إن هذا الوصف ينقسم إلى على 4 أقسام: شيخ سن، وشيخ مال، وشيخ معرفة، وشيخ قبيلة. فإذا كان ذلك كذلك، فأي وصف من هذه الأوصاف هو الأصل ليصح لنا أن نحمل ما سواه عليه. ثم نقول: وبالله التوفيق، إن أصل الشيوخة رتبة من مراتب الأسنان، وطور من أطوار عمر الإنسان، ومنه يصح الاشتقاق لما سواه، وعليه يحمل ما ضاها، لأن الله عز وجل خلق آدم على حد كمال الصورة الظاهرة والسن المعتدلة، وصار جسدا شيخا للأجساد،
فصار جسده
شيخا للأجساد إلى يوم التناد، ثم نفخ فيه من روحه بعد كمال جسده وتسوية أركانه وتعديل صورته. فالسابق منه بحكم الوجود هي الصورة، والثاني هي النفخة للروح، والثالث هو تعليم الروح. فبالجسد صح الوجود، وبالروح صحت الحياة، وبالتعليم صح العلم. فحين بلغه الله درجة الكمال أقعده على كرسي الفتياء، وأقعد الملائكة على بساط الاستفتاء، ثم أبدى من عجائب مصنوعاته ما جهلوه، فاستنبأهم عن أسمائهم فلم ينبئوه، فقال عز وجل: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان للملائكة حينئذ شيخا لحاجتهم إلى تعليمه، ووجب عليهم في حكم الأدب المسارعة إلى تعظيمه. فلما عزب ذلك عن أفهامهم ولم يجري في أوهامهم، أمر الله بالسجود له على حكم الوضع لأنفسهم عن رتبته، والاستغفار لما اعترضوا عن أمر خلافته. فمن ثم جرت عين التشييخ والاستغفار والتعظيم للمشايخ من أهل المعرفة، من أهل العلم والمعرفة، والتواضع لهم وتقبيل أقدامهم والأرض بين أيديهم على نية سقوط الأشباح، والإشارة إلى سن يلحق المتعلق بالأرواح إلى يوم القيامة. فلا نجد آدم كان شيخا في العلم إلا من بعد كونه شيخا في الصورة. فهذا وجه الاستدلال بوجهين وصورتين. ولما ذكر الله عز وجل هذا الوصف في محكم كتابه من بين سائر الأوصاف من قوله: إن له أبا شيخا كبيرا، وهذا بعلي شيخا، ثم لتكون شيوخا، وجب أن يكون أصلا يحمل عليه ما سواه. ثم نقول بعد ذلك: ما المضاهات التي أوجبت للثاني أن يحمل على الأول؟ فنقول: إن الجنين يخرج من بطن أمه طفلا، فيحتاج إلى التغذية، ثم يصير غلاما فيحتاج إلى التعليم، ثم يصير شابا فيحتاج إلى التزويج، ثم يصير كهلا فيحتاج إلى التعقل والتوبة، لقوله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة الآية. قال عليه الصلاة والسلام: من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره فالنار أولى به. ثم يصير شيخا متناهي الطبع ساكن المواد مستحكم العقل كثير التجارب كامل الوقار مستجمع الرأي يحتاج إليه كل من هو دونه من أهل مراتب الأسنان. فمن هنالك يعود على الطفل من ولده بالتغذية وعلى الغلام بالتعليم وعلى الشاب بالتزويج وعلى الكهل بالتتويب والتعقيل وعلى العامة ممن دونه بحسن الرأي والمشورة وضرب الأمثال وحكاية التجارب ومصارع الأمور.
ثم نقول
فيما يضاهي هذه الأوصاف الجسدانية الأصولية من الأوصاف الروحانية الفروعية فنقول وبالله التوفيق إنه إذا خرج العبد من سلطان طبعه وظلم جهالته إلى شرف الارتقاء والدخول في عالم التقاء أشبه خروج الجنين من بطن أمه الطفلة يحتاج إلى تغذية روحانية لطيفة يستطيع قبولها ويستلذ دخولها فيختار له غاضيا يغذوه شفيقا عليه رفيقا به لا يكلفه ما لا يطيق فيحرج صدره ويضيق فيأمره بأمر الله وينهى عن نهيه ويفتح له باب علم التفكر في خلق السماوات والأرض والطول والعرض والرفع والخفض في خلوة لا يوحشه فيها إيحاشا يقبضه ولا يؤنسه إيناسا يبسطه فإذا علم أنه قد تصورت تلك الأشياء في ذاته وارتسمت تلك الصفات في صفاته رفعه إلى السن الثانية التي هي الغلامية فغيبه عن المحسوس والملموس في غرائب علم النفوس وأطلعه على الفرق بين النفس الإنسانية المطمئنة والنفس الشيطانية المكتئبة ونشر له من أسرار عيوبها وأشرار ضروبها ما يحمله على رفضها ويدعوه إلى بغضها حتى يرى قطعه إياها بالكلية وعزوفه عنها بالتخلية ثم يرفعه إلى السن الثالثة التي هي الشباب ويأمره بتطليق تلك النفس اللئيمة ويزوجه بتلك النفس الطيبة الكريمة حتى يراه بها صبا وعليها حريصة يكاد أن لا يطلق عليه اسم الفرق ولا صفة التأنيث لدوام الموافقة وحسن الملائمة ثم يرفعه إلى السن الرابعة التي هي الكهولية فيفيض بها عليه إفاضة عقلية ويبدي إليه أسرار الإلهية ويوزعه شكر ما أنعم الله عليه وصرف ما فصله إليه ويفتح إلى قلبه عين التوحيد ويكشف له عن أسرار التجريد ويقطع عنه قلائد التقليد ثم يرفعه إلى السن الخامسة الفروعية الموسومة بمقام الشيوخية فيقعده على كرسي الفتية ويبلغه إلى الدرجة العليا فبهذه الدرجة يصلح أن يسمى شيخا وبهذه الدرجة يتظاهر الوصفان ويتشابه الحالان وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق. الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي المنزل والشريعة المطهرة المبلغة على يد النبي المرسل وبسواطع أنوار الوحي والشريعة تبين الحق لكل طالب له وقامت شؤون الوجهات وأمر المحبة والتولع والوله. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي بينت لنا به الطريقة وأشرقت لنا به أنوار الحقيقة وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس من بين الخليقة ودعوتنا على لسانه أن نستمسك بالعروة الوثيقة وقلت لنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صل يا سميع يا عليم على عبدك المصطفى الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإننا في ابتداء دروس الروحة لهذه الدورة 25 نواصل شرح بعض معاني ما أثبت الإمام الشيخ أحمد بن علوان الحسني رضي الله تعالى عنه في كتابه التوحيد الأعظم، ونحن في خواتم ذلك الكتاب يأتينا بهذه الرسالة المتعلقة بتبيين المشيخة ومعنى الشيخ وصفات الشيخ وشؤون تتعلق بذلك. والحديث عنها حديث عن سنة من سنن الله تعالى في هذا الوجود وهذا الكون في ترتيب الأشياء بعضها على بعض. فحدث عن لفظة المشيخ والشيخ ومن يسمى شيخ، فجعل الأصل ما ذكر في القرآن مما يتعلق بمرحلة من مراحل عمر الإنسان وسن الإنسان يقال له فيه هو شيخ، ثم لتكون شيوخا وأبونا شيخ كبير، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فجعل أن هذا الأصل استعير منه اسم الشيخ لمن مر بمراحل في شان من الشؤون حتى وصل فيها إلى ما يضاهي المرحلة الشيخوخة في سن الإنسان. ومن برز بين قبيلة من القبائل فمر بمراحل حتى أسندت إليه أمور القبيلة ورجعوا إليه سموه شيخا، ومن مر في شان المال بمراحل من اكتسابه إلى ادخاره إلى إنفاقه على نفسه ثم إنفاقه على الغير يسمى أيضا شيخ مال. وكذلك ما كان من الشيخوخة في العلم فإنها مرحلة من المراحل يمر بها الإنسان فيصل إلى هذه الرتبة. وذكر لنا في ذلك أصل سيدنا آدم عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى خلقه من التراب والطين وكون جسده ونفخ فيه من روحه ثم علمه ثم جعله شيخان للملائكة وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأعطاه الأمر منه والإذن في أن يكون شيخا على أولئك وأن يكون معلما لهم فعلمهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقول لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض، فلما جال لاعتراضكم لما اعترضتم على الخلافة لما قلت لكم إني جاعل في الأرض خليفة قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بحمدك ونقدس لك، الآن أوجدت بقدرتي وإرادتي ما لم تعلموا وجعلته شيخا عليكم. فلما أنبأ بأسمائهم قال لم أقول لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، اسكتوا يا آدم، عظموا الشيخ، احترموا الشيخ، قوموا بحق الشيخ. وقلنا الملائكة تسجدوا لآدم. فكانت هذه الأصول في سان المشيخة المتعلقة بالعلم وإدراك المعارف وإدراك الحقائق. والمهم فيها ما يعبر عنه بوصول العبد إلى ربه جل جلاله وتعالى في علاه. فيذكر الشيخ أن الأصل الذي يمكن أن يبنى عليه معاني المشيخة في كل شان أصل ذلك السن الذي يمر به الإنسان ومراحل والأطوار التي ينتقل فيها من طور إلى طور حتى يصير شيخ. وهذا منتشر ومسترسل في مختلف الشؤون في الحياة وشؤون الناس، في زراعتهم، في صناعتهم، في تجاراتهم إلى غير ذلك. يمرون بمراحل حتى يصير الواحد منهم صاحب أمر فيها وصاحب نهي، وما يتأتى أن تأتي بالقفزة عليها على غير وجهها، وإذا تم ذلك حصل أنواع الخلل والفساد وأنواع الشرور. فما يمكن واحد يأخذ مكانة في الطب ليكون طبيبا شيخا يعالج دون أن يتصل بمشيخة الطب وأهل الطب ويجالسهم ويبدأ من البدايات البسيطة ويترقى ويرتفع، ثم يكون له ما يكون من وعيه وإدراكه وفهمه، وقد يتعرض لأن يبتكر ويخترع تجارب وأشياء. نعم، لكن بعد ما يمر بالمراحل الأولية قفزة كذا ما تجي في سنة الله تعالى، ولا في الهندسة ولا في الزراعة، ما تجي بعد الترتيب. ونعم قد يحصل بعد ذلك اتساع واختراع شؤون قائمة على التعليم وعلى المبادئ المأخوذة من الأول، هذا يحصل. فلا يمكن إنكار هذا التسلسل في أخذ مجال الطب أو الهندسة أو الزراعة أو نوع من أنواع الصناعة أو إلى غير ذلك، ولا يمكن أن يحصر ويقال خلاص ما لمن تعلم إلا ما ذكره ذاك المعلم وحده فقط، ولا أحد يخترع ولا أحد يبتكر ولا حول ولا قوة. ليس الأمر كذلك، لا مجال لإنكار الإفاضة الربانية في اختراع المخترعين وتجارب المجربين وإبداع المبدعين، لا إنكار ذلك، لكن في نفس الوقت لا إنكار لوجوب الاتصال والأخذ والتلقي والدخول إلى الأشياء من أبوابها، فلا بد من الأمرين. فمن الناس من غال وقال ما يمكن أبدا ولا شيء إلا بس هل ذاك الشيخ، والنبي قال رحم الله امرا سمع من المقاتل فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع، ولكن ما وقع أوعى إلا بعد ما بلغ، مش من نفسه اتصل بشيخ وأخذ عنه وبعدين صار أوعى من الذي بلغه، لكن فيما بلغه مش وعي من دون ما بلغه شيء، فيما بلغه من المصدر والأساس. نعم، فأثبت صلى الله عليه وسلم الأمرين وأقامهما إقامة صحيحة في شان علوم الشريعة وما يتفرع عنها من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. علمنا ذلك، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الوجود، والناس بعقولهم يعلمون ذلك، ولكن من الناس من يشذ وتنازع نفسه يقول أنا بغيت من هذه الكليات والمجربين قبلي والهدف، ويصلح له خرابيط وحده ويمشي ويحاول ولا يصل إلى نتيجة. يحصل ومنهم من يكون استعداده محصور ما يفهم كل ما يلقى إليه، ومنهم من يستوعب الذي ألقي إليه ولا يستطيع يتجاوزه، ومنهم من يتجاوزه ويبني عليه ويستشف منه معاني كامنة فيه. وإذا كان هذا حتى في التجارب الشؤون المادية، فالمخزون في أسرار الوحي والتنزيل أكبر وأعظم شأن عظيم، إذا هي الذي فتح الله عليه والنظر إليه فيجد فيه كم من أمور مطوية كانوا يحدثون عنها ويقولون كم ترك الأول للآخر. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه مطوي وسط بلاغه أسرار لا تزال تستكشف من عصر إلى عصر وقرن إلى قرن، فرب مبلغ أو عام سامع. إذا علمنا ذلك فشؤون هذه المشيخة ثابتة، لا مجال لإنكارها، يقول ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية. ثم أن نحصر المشايخ بشيخ معين أو ننكر جود الله تعالى على التلاميذ الذين يصيرهم بعد ذلك مشايخ وقد يجاوز أحدهم بعض شيوخهم، لا مجال لإنكار هذا ولا لإنكار هذا، فلا بد من إثبات المشيخة ولا بد إذن مع إثباتها من عدم حصرها في أشخاص معينين ومن عدم حصرها في مستوى معين، بحيث أن الله تعالى بتجليه وبواسطة ما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يهب مواهب لا حد لها، وقال سيدنا علي إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله. على هذا تكلم الشيخ لأنه حصل من بعض الناس في وقت شيء مما ذكر من الرد والخرج على مدعموها بمواهب الحق بغير واسطة مسيطة الخلق، وحضروا من عطاء الله يعني منعوا ما لم يحضر وحصروا من علومه ما لم يحصر، فانتحوا ناحية المبالغة في جانب من الجوانب وذلك مردود. إذن نرجع إلى أن مرتبة المشيخة في السن تأتي بعد الطفولة، ومن الطفولة إلى الشباب، ومن الشباب إلى الكهولة، ومن الكهولة إلى الشيخوخة. ويقول أن الله تعالى كون جسد آدم عليه السلام وصح له وجود، ونفخ فيه الروح فصحت له الحياة، ثم علمه الأسماء كلها فصح له العلم. ومن بعد الوجود والحياة والتعليم ارتقى فصار شيخا، فأجلسه على كرسي الفتية وقعد الملائكة على بساط الاستفتاء، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم رجلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك يا آدم أنبئهم بأسمائي. الله أكبر. فأنبأهم بأسمائهم وخاطبهم الحق جل جلاله وعرفهم أن مزايا إفضال لا حصر لها، وأنه قد يؤتي متأخرا ما لم يؤتي متقدمين، وأن هذا في التكوين بعدكم وعلمنا ما لم نعلمكم، وأنه يلزم المخلوق ولو من ملك وغير الملائكة الأدب مع اختيار الرب واصطفاء الرب وتفضل الرب على العباد، وما لأحد حق يجي يحصر فضل الله سبحانه وتعالى ولا أن يستأثر به دون خالقه، والله تعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أهم يقسمون رحمة ربه؟ قال الله نحن قسمنا بينهم، عشنا في هذه الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن ففهم حقائق الدين بداية من علم الأحكام إلى ما تثمره لابد لها من شيوخ، والشيوخ لابد لهم من صفات يحملون فيها ما يؤهلهم لأن يكونوا شيوخا في ذلك، فليس كل من علم المعلومات صح أن يكون شيخا. وهكذا بل جاءتنا الأحاديث في خطورة أن يتسنم الإنسان الأمر من غير أهلية له، وسوء عاقبة من يأمر بالخير ولا يأتي وينهى عن الشر ويأتي إلى غير ذلك، وأن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، ولكنه سبحانه وتعالى واسع الحكمة في ترتيب الأمور وتقديرها وإليه يرجع الأمر كله. مقدمة الشيخ لهذا الكلام حمد الله العاطب بآلاء يعني بنعمه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعم ربكم يعاطب بآلاء على أوليائه فخصهم بالنعم الكبيرة، اللهم ألحقنا بهم وارزقنا محبتهم وموالاتهم من أجلك، الجواد أي كثير الجود والفضل والإحسان باصطفائه على أصفيائه، أصفياء اصطفاهم اجتباهم اختارهم انتخبهم سبحانه وتعالى، جواد باصطفائه على أصفيائه، أحمده حمدا بدايته منه ونهايته إليه، أحمده حمدا بدايته من أكرمني وعرفني وأجر الحمد على يدي فجامنه فحمدته ورجعت إليه، بدايته منه ونهايته إليه صلواته على خير خلقه. هذا المخصوص من الحق تبارك وتعالى بأعلى الخصائص، وكان في خصائصه الكبيرة أعظم الخلق تذللا للرب وتواضعا للرب وخضوعا للرب وخشوعا للرب صلى الله عليه وسلم واتقاه لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعله الباب وراس جميع الأسباب لكل ما تفضل الوهاب، قال وبالبرقة برق الجود والكرم والإحسان الوابل المطر حقه محمد، شمس غربه وشرقه أكوانه المشارق والمغارب، النور المبين الهادي إلى الله فيها محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيدنا محمد وآله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يقول لما ذكر الله هذا الوصف في محكم كتابه من سائر الأوصاف في هذا السن، يقول إن هو بين شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، الخبط يوسف يقولون ليوسف، وزوجة سيدنا إبراهيم قالت هذا بعلي شيخا، والحق يذكر مراحل أعمارنا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من توفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون، فهذا قال أصل يحمل عليه بقية شؤون المشيخ. طيب المواجهة والمشابهة، قال أن الجنين يخرج من بطن أمه طفلا، صح أمر واضح، يحتاج إلى التغذية صحيح، من دون تغذية ما يخرج من طفوليته هذه، بعدين يصير غلام يحتاج تعليم، يصير شاب يحتاج يقيم شؤون حياته منه شؤون أمر التزويج، يصير كهل يحتاج تعقل وحسن تأمل ومراجعة حسابات حتى يستقر قدمه على سواب فيما بقي من العمر، إن كان العمر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أفاق وانتبه وراجع الحساب، أوزعني أن أشكر عما ذكرت نعمت عليه وعلي وأنا عمل صالح عند الله وصحي في ذريتي عنا على قيام بتربية الذرية وصلاحهم واستقامتهم ولا مشي فائدة في الحياة من مجرد زينة الأموال والأولاد، إذا ماشي تربية وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، فينكشف له من أسرار التوبة ما لا ينكشف بحكم العادة الغالب للغلمان ولا للشبان من قبل، يتوب وينيب إلى الرب جل جلاله. بعدين فيها أورد عبر من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره وشره فليتجهز إلى النار، من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره وشره فالنار أولى به، من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره وشره مسح إبليس على وجهه وقال بأبي وجه لا يفلح، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى أخره هذه المدة كلها إذا لم ينتبه ولم يفق للمقصود من الخلق والاستعداد للأمر القادم العظيم، فلا يلوم إلا نفسه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعدين لا يصير شيخا متناهي الطبع ساكن المواد مستحكم العقل كثير التجارب أيوة كامل الوقار مستجمع الرأي كل اللي من تحته الكهول يحتاجون إليه الشباب يحتاجون إليه والغلمان يحتاجون إليه والأطفال يحتاجون إليه فهو الشيخ القوي القويم الصالح يغذي الأطفال ويعلم الغلمان أشبال ويزوج الشبان ويرتب شؤونهم حياتهم ويعود على الكهول بفتح أبواب التأمل وحسن المراجعة للحساب فكل تحته يحتاجون إليه وهذا الذي في عالم الحس أدركه كثير حتى من الكفار وإذا جاءوا اللي سموه هذا في اصطلاحاتهم حديث سن التقاعد أخذوا الكبير هذا وجعلوه مستشارا فعليا لهم يرجعون إليه في الأمور بينما كثير من الناس خلاص إذا بلغت سن شيخه بعده وجابوا واحد عاد يبدأ في التجارب من جديد وبدأ يكبر ويفقه ويدرك ويتكامل عنده التجارب من هذا الأمور بعده جابوا واحد من جديد يجرب وما ينتهضت حياتهم وما انتهضوا بأنفسهم لأنه خالفوا سنة الله تعالى في الوجود وأن كلما بالغ مرتبة يحتاج إليه من دونه ومن بالغ مرتبة يحتاج إليه من دونه فلا بد من ربط هؤلاء بهؤلاء ولهذا قالوا في عموم شؤون الحركة في الحياة الرأي قبل شجاعة الشجعان الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني شجاعة من دون الرأي حكيم من دون نظر مستقيم تهور وتحدث مشاكل كبيرة في الحياة لابد لها من زمام من الرأي الرأي قالوا نحن أولو قوة يقولون لبلقيس الملكة الحكيمة نحن أولو قوة أولو بس والأمر إليك هم أن ما عندنا قوة بنهجم بنعمل نشوف إيش المناسب كيف تردين عليه وإيش نتصرف والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين القوة عندنا لكن تحت الأمر ماشي واحد شاف نفسه قوي تصرف بما تملي عليه نفسه أو بمقتضى عجبه بقوته لا وهكذا قال فمن هنالك هذا الشيخ يعود على الطفل من ولده بالتغذية وعلى الغلام بالتعليم وعلى الشاب بالتزويج وعلى الكهل بالتدويب والتعقيل وعلى العامة ممن دونه بحسن رأي والمشورة وضرب الأمثال وحكايات التجارب ومصارع الأمور أيوة يقابل هذا الشؤون الروحانية المعنوية عند الإنسان العلمية المعرفية الذوقية كذلك يقول إذا خرج العبد من سلطان طبعه وظلم جهالته إلى شرف الارتقاء والدخول في عالم التقاء هذا أشبه جنين خرج من بطن أمه عندما يتنبه الإنسان ويدرك عظمة الأمر وأن الله خلقه لمهمة ما ليأكل ويشرب ويلعب ويلهو مع اللاهين وينظر إلى الموجود أمامه في الحياة الدنيا من مؤسسات واتجاهات ويتأثر بها الخالق ما خلقك لذلك والخالق أرسل لك الرسول وأنزل كتاب خلقتك لكذا وعمل كذا ومرجعك يكون كذا إن عملت كذا كذا وعملت كذا كذا إذا تنبأ لهذا فخرج من سلطان طبعه عليه وظلم جهالته إلى شرف الارتقاء والدخول في عالم التقاء وأختمسك هذا الحين بسم الله حيابك جنين خرجت من بطن الأم تحتاج إلى تغذية ها تبغى لك مرضعة وتبغى لك مصاصة وتبغى لك مواد تناسب قدرة جسدك على الغذاء أيوة. فيحتاج إلى المغذي يجي واحد يجيب له لحم ويحشي فمه له ما يعرف هذا وإذا لو صلحوا له كذا بيموت لكن بغى أنواع من المواد والغذاء التي تناسبه حتى يقوى الجسد طيب قال فيختار له غاديا كيف هو يحتاج إلى تغذية روحانية لطيفة يستطيع قبولها ويسترد دخولها فيحتاج له غاديا يغدوه شفيقا عليه رفيقا به يحتاج إلى الشيخ أيوة ولا يكلف ما لا يطيق فيحري صدره ويضيق يأمر بأمر الله وينهى عن نهيه سبحانه وتعالى يفتح له باب علم التفكر في خلق السماوات والأرض وطول العرض والرفع والخفض في خلوة لا يحيش فيها أحد يقبضه ولا يونس الناس يبسطه حتى يستقيم فيتهيأ لإدراك الحقيقة في الارتقاء شيء فشيء. طيب فإذا علم أنه تصورت تلك الأشياء من المدارك والمعارف في ذاته وارتسمت تلك الصفات في صفاته ولهذا حين هذا انتقل من الطفولة إلى الغلمانية صار غلام غلام يحتاج إلى تعليم يبدأ التعليم الآن الخاص يفك انحصاره وأسره في المحسوسات والملموسات إلى ما وراء المحسوس والملموس من حقائق الغيب الذي أمرنا بالإيمان به حتى يدرك أن عنده روح تحتاج إلى تغذية غير تغذية الجسد ويدرك أسرار المعنويات وملكوت السماوات والأرض ومقصود الخلق والوجود يبدأ يعلمه غيبوا عن المحسوس والملموس في غرائب علم النفوس علم تزكية النفس وأطلعه على الفرق بين نفس ونفس نفس أمارة تميل إلى السوء وإلى الشر ولا ترتاح إلا به ولا تعول إلا عليه ونفس بعد ذلك مطمئنة راضية مرضية تأنس بقرب الحق والمعرفة به جل جلاله وتتغذى بذكره فيعلم الفرق بين هذه وهذه ينشر له من أسرار عيوب النفس الأمارة وأشرار ذروبها ما يحمل على رفضها حتى يتهيأ لمجاهدة نفسه مجاهدة منازعة هواه يقول بحارب النفس والشيطان وعصيهما وإنهما مع حضاك النصحى فاتهمي ولا تدم فيعرفه من هذه الحقيقة ما يحمله على رفض هذه النفس ويدعوه إلى بغضها حتى ينظر إليه فيرى قطعه إياها بالكلية وعزوفه عنها بالتخلية عن الصفات الذميمة يقول إذا حين رجعت شاب انتقلت من طفل إلى غلام إلى شاب في الأمور المعنوية أيوة يرفع إلى سن ثالث سن شباب ولا يسمع طلق النفس الأمارة كل المشتهيات الساقطة بتركها نزوجك على النفس المطمئنة حتى يعشقها يحبها ويتولع بها ولا يسبر عن موالاتها ورقيها أيوة فهذا مرحلة الشباب قام بذلك يرفعه إلى السن الرابع كهولية يفيض عليه إفاضات عقلية يبدي له أسرار الألوهية والربوبية في خلق الكون وتسييره ورجوعه إلى هذا الإله وأسرار ما يقضي بين العباد حتى يستقر المكلفون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار الله أكبر و يوزع شكر ما أنعم الله تعالى عليه وصرف ما آتاه إليه ويفتح له قلبه عين التوحيد وهنا التوحيد الخاص اللي يجي له يكشف له عن أسرار التجريد فيخرج من التقليد إلى معنى من العيان والإدراك هذا سن الكهولة فإذا وصل إلى ذلك يتهيأ حينئذ إلى مرتبة الشيوخة أو الشيوخية أو المشيخة، فيصلح أن يسمى شيخا في هذه السن الخامسة، يقعد على كرسي الإفتاء فيصير مفيدا للمبتدي والمتوسط من الذين يريدون الوجهة إلى الله تعالى في العمل بشريعته والقيام بدينه والتهيؤ للوصول إليه، أطفالهم وغلمانهم وشبابهم وكهولهم، يروح ينطلق فيهم يفيد ذا وذا وذا، كمان الشيخ الكبير يفيد يغذي الأطفال يعلم ويعلم الهولة اللي اسمه له الشبان ويكفي حاجات، يعلم الغلمان ويكفي حاجات الشبان ويفتح أبواب المدارك الخاصة للكهول، فهذا يفعل كذلك. لا إله إلا الله، هذه أوصاف المضاهاة التي أوجبت حمل الثاني على الأول، حمل الثاني المشيخة في العلم على المشيخة في السن. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فهذه أوصاف المضاهاة التي أوجبت حمل الثاني على الأول، وعلى ذلك يحمل الشيخ المال وشيخ القبيلة، وإن كان على ذلك لا تعرف العرب بل هو من الكلام المولد والمقيس عليه، وبالله التوفيق. وأما جواب أن قولنا متى يحتاج المريد إلى الشيخ ومتى يستغني عنه، وذلك أنه متى كان المريد جاهلا بكتاب الله ومعانيه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبانيه، احتاج في ذلك إلى شيخ يفقهه في الدين ويدخله في جملة السالكين، ثم يرفعه بعد ذلك إلى ما ذكرنا ويبلغه إلى ما إليه أشرنا إتماما لما سبق له من فضل الله وعنايته، لا لما صح له منه بالشيخ وولايته، إذ لا قدرة لمخلوق أن يسعد شقيا شقيا في بطن أمه ولا أن يسقي سعيدا سعيدا في بطن أمه. وقد سبق من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ما لم يزحزحه عن مراد الله فيه، وسبق من بغضه لوحشي ما لم يزحزحه عن مراد الله فيه، وشاهد حبه لعمه وحرصه على إيمانه قوله صلى الله عليه وسلم إنك لا قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الجواب عن قولنا متى يستغني المريد عن الشيخ، فإنه إذا كان المريد مرادا من جهة الحق، عارفا بكتاب الله عاملا به، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا به، أثمر فيه ذاك الاقتداء مع ما سبق له من الإرادة والهدى، حكمة يرفعه الله بها إلى مقام المقربين ويغنيه بها عن الخلق أجمعين. ألا تسمعوا إلى قوله تعالى على لسان نبيه لن يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. فهل هذا الخبر موقوف على العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم على الأخذ بأيدي المخلوقين؟ وما كان عطاء ربك محظورا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو باب الدور السابع، ومن فلكه ومن فلكه بزغ الضوء الساطع، وعلى يده فتحت خزائن الأسرار، ومن نوره تفرأت ثواقب الأنوار. فمن قصد الله من غير باب.
ومن قصد بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فمن قصد الله من غير بابه وتقرب إليه بغير كتابه واتباع سنة سيد أحبابه، صدم رأسه حجاب الدور وقطع نفسه سمو الطور، فطار مخ دماغه وهلك دون بلاغه، والقبض شعاع عقله وسقط على مزبلة جهله، بدليل قاطع قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقد صرف الله الوجوه إلى وجهه وحض الخلائق على اتباعه، فلا يسلم لأحد ينتحل حبه ويدعي مواصلته وقربه حتى يكون له متبعا وبسنته عاملا مقتديا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحينئذ لا سبيل إلى أن تحب الله أو يحبك الله إلا باتباعه والدخول في جملة أشياعه، فمن تابعه فكأنما بايعه، ومن واظب على سنته فكأنما فاز برؤيته. وكل مقام وصل إليه شيخ من مشايخ أهل الطريقة من التحقيق والتدقيق والهداية والتوفيق، فمجراه من عين حقيقة الاتباع والتبتل إلى الله عز وجل والانقطاع. فاعرفوا ثم ذلك اقفوا، ولا تغلوا في دينكم غير الحق.
فتبين بذلك الحاجة في الأصل لكل متعلم ليعلم أمر الشريعة ثم ليزكي نفسه في الأطوار التي يمر بها، لا بد له من شيخ. ومن أكرم بعد ذلك وهذا السفا وكان مرادا للحق تبارك وتعالى صار على وصلة من ذلك الأساس بشؤون تغنيه عن الاتصال السري والحسي من سواه من الناس إلا سيد الناس، إلا سيد الناس. فلا مكان في درجات القرب من الله تبارك وتعالى تسقط فيه واسطته أصلا، ما يمكن، ما يمكن. الجنة ودخول أحق الخلق بها الأنبياء والصديقين ما يشير لبعض شفاعة، وجهات كبيرة عند الله واسعة للشفاعة، ولا واحد يشفع لما يتكلم. هذا ما يمكن في درجة من الدرجات ولا رتبة من الرتب أن تسقط هذه الواسطة أصلا. مهما سقطت الوصايف بينك وبين الرحمن جل جلاله حبيبه ومصطفى قدامك وأمامك وسبب إفاضة الفضل عليك ما يتأتى قسطا، والكل راجع إليه صلى الله عليه وسلم في هذا. ولهذا يقول الإمام البوسيري في ذكر بعض هذا المعنى في شان النبيين الذين أخذت عليهم المواثيق إذا ظهر يتبعونه على طول، يقول: فإنه فضل شمس هم كواكبها، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم، صلى الله عليه وسلم. وكل آية نتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. وهكذا يقول: من قصد الله من غير بابه وتقرب إليه بغير كتابه واتباع سنة سيد أحبابه صدم رأسه حجاب الدور وقطع نفسه سمو الطور، فخاطر مخه دماغه وهلك دون بلاغه. الله أكبر. قال بدليل قاطع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وحض الله الخلائق على اتباعه، ولا يسلم لأحد محبة دعوة محبة لله حتى ينطوي في محمد بن عبد الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما يمكن واحد يقول أنا أحب الله وأنا قريب من الله من دون محمد، ما في. فاتبعوني، ونتيجة اتباعي يحببكم الله ويغفر لكم، الله غفور رحيم جل جلاله. ولهذا يقول: كل مقام وصل إليه شيخ من مشايخ هذا الطريق من التحقيق والتدقيق والهداية مجراه من عين حقيقة الاتباع لهذا المتبوع صاحب القدر المرفوع محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا إياكم حسن اتباعه. إذا أحدكم بانتباه من السنن والأداب النبوية يرقى مراقي علي سنية، فيغنم أيام دورته لحصول نظرته وللدخول في دائرته بحرص على أدابه وسنته صلى الله عليه وسلم. فهو إمام الكل، وإن رسول الله من غيري مثل إمام على الإطلاق في كل حضرته، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة، محمد الطهر الذي نور طمس كل نور. كل الأنوار تندرج في نوره الباهي صلى الله عليه وسلم، ورزقنا حسن متابعته وكمال محبته، وحشرنا وإياكم حاضرين ومن يسمعنا في زمرته.